إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادي ذي بدء أشكر لهذه الوجوه الطيبة دعوتي أن أكون معكم اليوم خطيبا، ولسرعان ما وقف في قلبي أن أتحدث عن موضوع سيلمس بين المسلمين في عهد قريب، لا سيما ونحن الآن داخلون على شهر رمضان، ما بقي إلا أقل من 50 يوما. فالسؤال: كيف يقرأ القرآن الكريم؟ ولماذا هذا السؤال بالذات؟ لأننا تعودنا وللأسف أننا لا نفتح مصاحفنا إلا ما عندما يهل علينا هلال شعبان، ونبدأ نقض التراب من هذه المصاحف التي أغلقت من أول أيام عيد الفطر إلى ذاك الهلال، لأن الأصل الذي أصبح كهين عند الناس أنه لا يفتح هذا الكتاب إلا إذا جاء رمضان. وإن كان، كيف يفتح الكتاب؟ لو وقفنا مع إجابة هذا السؤال لربما أن تكون الصلة بيننا وبين هذا الكتاب ممدودة طوال العام. ولما لا؟ فنبينا في حديث علي عند الترمذي بسند صحيح يقول: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم، لأنه الحق ليس بالهزل. والقرآن نفسه يصف القرآن بأنه كتاب يهدي للتي هي أقوى، فلا بد أن تكون الصلة بين المسلم وبين هذا الكتاب صلة ممتدة لا مقطوعة. فقلت أقف اليوم وقفة قصيرة مع دعوة للتدبر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كان عندنا، ويقصد بكان عندنا أي وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن قراءتان: قراءة في تحصيل الأجور، هي المعروفة عند الناس أن يقرأ ويأخذ بكل حرف حسنة، كما في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله يضاعف لمن يشاء كيفما يشاء. وقراءة لتحصيل الفهوم، وهي المعنية بقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فليس المقصد أن تقرأ والآيات أو الأحرف لا تتجاوز الترقوة، بل المقصد أن تمر هذه الآيات على قلبك وتقف معها وتتعلم ما مراد الله منها. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو القائل قبل ذلك: ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وكيف نزلت، صيفا أم شتاء، ليلا أم نهارا. هذا هو نفسه يقول: كنت أقف مع الآية ستة أهلة، لا لتحصيل أجر قراءة الآية ولكن لتحصيل فهم الآية، وهذا ما نريده بالضبط. الأصل أن الإنسان يحصل الأجور بقراءة كتاب الله عز وجل فيفتح. ونسمع التباهي في هذا الشهر المبارك: قرأت مرة، قرأت مرتان، قرأت ثلاثة، ختمت كذا وكذا وكذا، كم فهمت مما قرأت؟ التدبر هو مرور الأمر على قلب الإنسان. لماذا قلب الإنسان؟ لأن في القلب آلة الإدراك، كما قال في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآلة التي أصبحت من خلالها مكلفا بتكاليف الله عز وجل، نزل القرآن الكريم، هل فهمت من القرآن الكريم مراده؟ نعلم من علمائنا أن القرآن الكريم له تنزيلان: تنزيل دفعة واحدة كما قال ابن عباس، مرة واحدة من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما بعد ذلك من السماء الدنيا إلى الأرض على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعني في ألفاظ القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، أي إنزاله كله دفعة واحدة مرة واحدة. لكن التنجيم والتقطيع حسب أسباب النزول يقول عنه الحق تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. والتنزيل شيء والإنزال شيء آخر. يقول علماء اللغة أن الإنزال هو الصب المباشر، ينزل المطر ولا يتنزل المطر، لأنه لما ينزل المطر يغمر ما نزل عليه. أما التنزيل هو النزول مفرغ، النزول منجم، كما ذكر الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع التنزيل. ومراد هذا أن يكون من نزل عليه القرآن وسمع القرآن يواكب نزول القرآن الكريم، فكان المكي وكان المدني. وعلى الخلاف الوارد، نزل في مكة على 10 سنوات أم على 13 سنة، وفي المدينة. واختلف القرآن المكي عن القرآن المدني. لما تقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات المكية تجد أنها تخاطب نفوس عبدت كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فكان الخطاب له نوع ليواكب هذه النفوس. ولما انتقلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الوضع، آمنت هذه النفوس واطمأنت لقضاء الله وقدره واطمأنت لشرع الله سبحانه وتعالى، فكانت المخاطبة تواكب هذه النفوس. هذا الكلام لا بد لكل قارئ للقرآن الكريم أن يقف مع هذا ليتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يقرأ وتمر عليه الآيات، لكن كم استفاد، كم فهم، بكم معنى خرج مما قرأ؟ هذه أسئلة لا بد أن نقف ويقف معها الإنسان القارئ مرارا وتكرارا. كم فهمت؟ لأن الفهم هي النقطة الأولى في التطبيق. لو فهمت معنى من معاني كتاب الله عز وجل يلزمك العمل به. أما الإنسان الذي لم يفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى أخذ أجر القراءة لا محالة، وهذا متفق عليه بين أئمتنا. لكن الجزء الأكبر جزء التطبيق، أين نحن من هذا الكتاب؟ ما كان بعدنا عن كتابنا قرآننا الذي قال عنه أحمد شوقي قديما: جاء النبيون بآيات فانصرمت، أي انقضت وانتهت، وجئتنا يا محمد بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. من جمال هذا الكتاب ما قرأ في لحظة إلا وكأنه نزل عليك الآن تماما. الآن تقرأ الكتاب وكأن جبريل أوحى إليك به، تقرأه غدا وكأن جبريل أوحى بك له غدا، وهكذا دواليك. كلما طال بنا المدى جدد، القرآن جديد في معانيه، وهذا هو المراد كما قال الطبري وغيره: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لم يكن ثقيلا بالأمس وينتهي الثقل، لا، بل إذا قرأ في الغد سيأتي عليك هذا الثقل للمعاني التي ستتدبرها من هذه القراءة، فيلزمك أن تقف مع كل حرف لا مع كل كلمة. في حديث علي رضي الله عنه في السنن الأربعة يقول كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس: من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. حرف واحد كمن يترك القرآن كله. نحن نهتم بأن نحصل الأجور، وبها ونعمة، وهذا فضل كبير، ومن فضل الله علينا أن بين لنا بابا نأخذ منه أجورا بأسهل طريق وأيسر طريق. لكن لا بد أن نزين هذه الأجور بالفهوم لنفهم ما المراد من هذه الآيات. مثلا يوم الجمعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإمام بالأعلى والغشية، أو بالأعلى وغيرها، أو بالأعلى وقصارها كما ورد في غير نص. لماذا الأعلى؟ هذه الصورة التي نزلت في ترتيب القرآن الكريم الصورة الثامنة نزولا، إلا أنها وضعت في أواخر ترتيب القرآن الكريم. قلت إن للقرآن تنزيلان، وبالتبعية لهم ترتيبان: ترتيب في النزول وترتيب في الوضع. ترتيب النزول نعرف الصغير قبل الكبير، أن القرآن نزل بيقرأ ثم المدثر ثم المزمل إلى أن وصل إلى النص. أما في الترتيب الوضع الذي موضوع في مصاحفنا، بدأ بالفاتحة ثم البقرة إلى أن وصل إلى الناس. هل لهذا علة؟ نعم. لو أمسكتها في أي منتج ثقافي، قصة، رواية، كتاب من الكتب، وأردت أن تفهم مراد الكاتب من هذا الكتاب، فأخذت فصلا من منتصف هذا الكتاب. الذين يتعودون على القراءة يقولون لك: أخطأ، لفهم الكتاب لابد أن تقرأه من أوله إلى آخره، لأن الكاتب يتخذ ما يسمى بالوحدة الموضوعية، يبدأ بموضوع ثم يثنيه ثم يثلثه إلى نهاية الخاتمة. فإذا جئت إلى منتصفه لن تفهم مراده. بما أن كتاب القرآن الكريم ليس منتج ثقافي، فالوحدة الموضوعية تبدأ من الآية. لو أخذت آية واحدة تجد أنها تتكلم عن موضوع، لو أخذت بضع آيات تجد أنها تتكلم عن موضوع، لو أخذت سورة مفردة تجد أنها تتكلم عن موضوع. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: لو اكتفى بنا نزولا سورة العصر لكفت الناس، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فقط لكفت الناس تمام. فلو أخذت من أوله إلى آخره، من آخره إلى أوله، من وسطه إلى كذا إلى كذا، ستتعلم منه شيئا جديدا، لأن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى، لا يماثل ولا يشابه. فأي عمل آخر فيما عداه لا يكون مماثلا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنزل بترتيب معين ليواكب هذه النفوس، نزلت اقرأ ثم المدثر ثم المزمل على الراجح، لتتقبل هذه النفوس الآيات دفعة بعد دفعة، كما تقول عائشة عند مسلم: لو نزل بنا القرآن الكريم دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. ما الغرض من ذلك؟ يجمع علماؤنا على أن الغرض من هذا التنزيل المتفرق تهيئة النفس لقبول ما نزل. في الخمر مثلا، ينزل تحريم الخمر على ثلاث مرات، هل الله عز وجل قاصر على أن ينزل مرة واحدة فاجتنبوه؟ لكن من نزل عليهم هذه الآيات في وقتها كانوا يرتشفون الخمر أكثر من الماء، فكان لابد أن يتهيأوا لذلك. يقول أنس عند أبي داود بسند صحيح: كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة، فكان المنادي ينادي بجديد، ما هذا الجديد؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال أبو طلحة: انظر بماذا ينادي المنادي. فخرجت فرجعت فقلت: إن الخمر قد حرمت. فأصبحت المدينة أودية من خمور فاجتنبوه، أودية من خمور، كل من كان له خمر أراقها خارج بيته. تخيل أن يبدأ نزول الخمر بأنه يعلن شارب الخمر بأن فيها إثم ومنفعة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يسمع الصديق هذه الآية فيقول: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. فيأتي التنزيل الثاني بأن الإنسان الذي سيقف على مصلاه يصلي لا يقرب الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. فلما ينزل فاجتنبوه يقول: الحمد لله الذي أرانا ما فطرنا عليه. ويعلم أن الصديق ما ارتكب خمرا لا في الجاهلية ولا في الإسلام طبعا تماما، لكن النفس هيئت لتقبل الحكم الشرعي بهذا التنزيل. طيب الحمد لله عز وجل، كلنا مسلمون سنين، وكلنا ندين بهذا الدين، وكلنا طائعين لله عز وجل، فمعنى الترتيب الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، ماذا فعلت فيه؟ هل تحتاج إلى تنزيل مفرق كما كان عند أهل مكة؟ أم أن الأمر سيختلف؟ بالطبع سيختلف، لأنك اليوم آمنت فلم تحتاج إلى أن تؤمن فيتدرج لك في الحكم. فمتى سمعت أنها حرام تنتهي. عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلت الصلاة. فتقول عائشة: أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ فماذا رد نبينا صلى الله وسلامه عليه؟ قال: أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ قالت: لا، بل سمعنا وأطعنا. هذا ديد المسلم المؤمن الآن إذا قرأ كتاب الله عز وجل يقول: سمعنا وأطعنا. هذا هو الأصل، لن تحتاج إلى ما احتاج إليه أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة ولا أمية بن خلف ولا الذي جعلهم يسترقون السمع لدار الأرقم لدار الأرقم. فأنت بفضل الله عز وجل على إيمان وعلى إسلام، فعلى الواجب عليك لما تقرأ تفهم لتطبق. لأن التطبيق الآن بيننا وبينه هو كبيرة جدا، فجوة كبيرة جدا. فلما نقول للناس هذا لا يجوز، كأننا جئنا بدين جديد، لأنه ما عود نفسه عندما يقرأ القرآن وهو يقرأه. وسيأتينا رمضان والكل سيفتح المصاحف وسيجد ما يجوز وما لا يجوز فيه، لكن إذا ذكر به خارج رمضان يستغرب، وكأن القائل له لا يجوز جاء بدين جديد. هذا لماذا؟ لأنه ما أعطى نفسه فرصة ليتدبر هذا الكتاب، ليفهم هذا الكتاب، ليقف مع معاني هذا الكتاب. لا بد لكل إنسان بجانب القراءة التي يحصل منها الأجور أن يكون له قراءة يحصل منها الفهم، ولو وقف في الشهر مع آية، مع آية صغيرة جدا يقف معها ليتدبرها، لماذا قدم الله عز وجل فيها كذا، ولماذا أخر فيها كذا، ولماذا جاء بهذا المعنى في آية أخرى بمعنى آخر وترتيب آخر. قديما كانوا أسيادنا في الكتاتيب يأمروننا عند الحفظ والتلاوة أن يكون معنا كتابا للتفسير، وهذا الذي جعل أئمتنا سلفا جيلا بعد جيل يكتبون ما يسمى بمعاني القرآن الكريم. لأن ليس المقصد أن يكون معك تفسير كالطبري، تفسير كالقرطبي، لا، بل تفسير تقف معه على حد معاني ما تقرأ. لماذا؟ لأن فهم المعاني يذكر بالألفاظ. إذا بدأت بسورة البقرة وفي رأسك أن الخمس آيات الأول تصف الكتاب والمؤمنين، ثم آيتان للكافرين، ثم باقي الربع الأول للمنافقين، لن يغيب عنك مرة وأنت تحفظ هذا الربع هذا الترتيب الذي جاء في معاني هذه الآيات، وهكذا دوليك إلى الناس. فاستحسنوا أسيادنا في الكتاتيب قديما هذه الفعلة، تفهم مع الحفظ والتلاوة. هذه ليست دعوة أن تؤخر التلاوة وتؤخر أجر القراءة، لا، بل معها، لأن رمضان بالنسبة لنا فرصة لا تعوض إلا في العام مرة، فنكرس حياتنا لهذا الكتاب، لأنك في غير رمضان تكرس حياتك لغير القرآن الكريم. كثيرا ما يقال سأجلس طول اليوم أقرأ قرآن، وما الخطأ في ذلك؟ أنت تهيئ نفسك في غير القرآن الكريم وغير رمضان يومك من أوله إلى آخره لمشاهدة مباراة لكرة القدم، وتهيئ نفسك وتهيئ بيتك وتهيئ أولادك وتهيئ وتهيئ وتهيئ، ألا يستحق هذا الكتاب أن يساوي هذه المباراة مع القسمة الضيقة في هذا الأمر؟ لكن باعتبار أنك منصف سيكون القرآن أعلى مرتبة من غيره، وهذا هو الأصل الذي نرجوه من هذا الكتاب، أن يفهم كل قارئ القرآن الكريم ما يقرأ. فأردت أن أقف معكم اليوم دعوة للتدبر، نهيئ نفوسنا ونتدرب أن نتدبر القرآن الكريم، ونجرب نفتح كتابا آخر، نسأل عن معنى آية، نسأل عن معنى نبضة، نسأل عن معنى تكرار. تكررت سورة موسى، قصة موسى مع فرعون 11 مرة، تكررت قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود 10 سور. لماذا؟ لماذا كان هذا التكرار؟ لا بد أن يكون له علة. هذه الوقفات التي نسأل الله عز وجل أن نقف معها. سأقف معكم سريعا في مثال صغير مع سورة قريش. سورة قريش، وهذه الصورة بالذات اخترتها الآن لأني أرى أبناؤنا وأحفادنا يصلون معنا الآن ويحفظون هذه الصورة أكثر من الكبار، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بضع كلمات. لما أجي أسأل ما معنى كلمة الإله، ولماذا بدأ الله عز وجل بها هذه الصورة؟ ولماذا جاء بهذه اللفظة بالذات؟ ليذكر بأمر كان قبل النبي بمئات السنين. ألم يكن لهذا علة؟ نعم له علة، لكن هل يجب علينا فهمها؟ نعم يجب علينا فهمها، وإلا أصبحنا كآلات التسجيل نقرأ ولا نفهم. صغارنا يحفظون هذه الآية، ولما نأتي نسألهم ماذا تعرفون عن الإله؟ قد لا يجيب، لأن كبيره لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال، فإن باب أولى لا يكون الصغير على فهم بهذه الكلمة. صورة من قصار الصور كانت في بداية العهد المكي نزولا، وهذا هو السبب الذي ذكر الله عز وجل بها أهل قريش، لأن الإله فعلا كانت تفعلها قريش قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، أجداده إلى الجد الرابع له كانوا يفعلون هذه الفعلة، فذكرهم الله عز وجل بها لأنهم يتناقلون إلى الخير فيما بينهم وبين بعضهم، وكانت هذه الفعلة فعلة خير. ما هي يا ترى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ما هي هذه الفعلة؟ كانت هناك عادة عند قريش قديما، إذا افتقر إنسان منهم ولم يجد قوت يومه، لأن الفقير هو الذي لا يجد قوت اليوم بخلاف المسكين، المسكين هو صاحب المال الذي يتعذر إلى إكمال مصروفاته، وقد تجد أن المسكين عنده مال لكنه لا يكفيه. من باب النقطة الفقهية، كثير من أبنائنا لما يمرون على توزيع الزكوات ويرون إنسان ملبسه طيب، حاله طيب، لا يسأل الناس إلحافا لا يعطيه من الزكوات، لأن هذا معه تليفون، هذا يرتدي كذا، هذا يلبس كذا، هذا في بيته كذا، هذا يمتلك كذا. أما سمعت أن الله عز وجل قال عن المساكين: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذا مسكين عنده سفينة، يجوز عليه الزكاة؟ نعم يجوز عليه الزكاة. فليست القضية بالمظاهر، بل القضية بالبواطن، بما يحمله هذا الشخص تماما. فكان كفار مكة قديما لما لا يجد الإنسان منهم مال لقوت يومه ويفتقر، يأخذ أهله ويصعد على تبة ترابية وينصب خيمة مرتفعة عن الأرض شبر، والعلة من ذلك أنهم إذا تحرك هو وزوجته وأولاده داخل الخيمة يصعد الغبار والعفرة من تحت هذا الشبر، فيعرف الناس أن فلان حدثت له فاقة، لأن هذه تسمى فعلة الاعتفار، فلان اعتفر أي أخرج بالعفرة من بيته فلا يجد قوت يومه، فيجمعون له المال ليطعموه هو وأهله. كان الدور على سيد بني مخزوم، وكان هذا الرجل صديق وحبيب لهاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته العزة، كيف يكون لسيد قوم اعتفارا؟ كيف يعتفر هذا الرجل وهو سيد أسيادنا؟ فوقف على سلم الكعبة وأخذ ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فتجمع القوم فقال لهم: اعتفر سيد بني مخزوم، نجمع له؟ قال: لا، بل نجمع لنا. وبدأت في التاريخ أول ما يسمى بالشركة المساهمة، وساهم الناس كل بدلوه، هذا بدرهمه وهذا بديناره، وجمع منهم ما بدأت به رحلتي الشتاء والصيف. والجميل في الأمر أنه لما جمع ذلك أعلم العرب جميعا، فكانت قطاع الطرق لا تغار على قبيلة الفقراء الذين اعتافروا في مكة، فكانوا يغارون على غيرها وعند هذه لا يقتربون منها تماما. فخرج هاشم بن عبد مناف وعقد الإيلاف مع ملوك حمير ملوك اليمن، والإيلاف هو ما يسمى الآن بعقد الاستيراد والتصدير، التبادل التجاري، سنعطيكم مما هو موجود في مكة ونأخذ مما هو موجود في اليمن. وجاء أخوه عبد الشمس من بعده وعقد الإيلاف مع ملوك كسرى، وجاء من بعده أخوه نوفل ابن عبد المطلب وعقد الإيلاف مع أهل الشام ومصر، وأصبحت قضية التبادل التجاري بهذه الصورة. فلم يوجد في مكة بعد هذا الأمر فقير، لم يوجد فقير. فذكرهم القرآن الكريم لإيلاف قريش، هذا الإيلاف الذي عقد من سنين تماما. من الذي ألهم إليه أن يفعله هاشم بن عبد مناف؟ رب هذا البيت الذي أطعمكم بعد أن لم يكن لكم طعام، وآمنكم بعد أن كان الطير يتخطفكم تماما. حتى قطاع الطرق أمنوا هذه القوافل فلم يقرب لها أحد، لأنها للإله تماما. كانت من أكبر هذه القبائل قبيلة غفار، التي منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وله قصة في مسلم لما أسلم طاف بالبيت وأخذ يقول لا إله إلا الله، فتجمع عليه القوم وضربوه. وكان لعقد الإيلاف عقد بينه وبين قبيلة غفار، فجاء العباس وكان صاحبه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم إنه من غفار يذكرهم بالعقد الذي بين قبيلة قريش وبين قبيلة غفار. فانتهى القوم عنه لحظة تماما، لأنهم كانوا يحفظون العقود ويحفظون العهود تماما. فيذكرهم الله عز وجل كلما تقرأ هذا الكتاب وتقرأ هذه الصورة بعقد الاستيراد والتصدير الذي أوحى الله عز وجل لهاشم أن يبدأه بشركة مساهمة ساهم فيها كل أهل قريش. هل يجب علينا هذا الفهم؟ نعم يجب علينا، عندما نقف مع آية من كتاب الله عز وجل ألا تمر علينا دون فهم، بل نقف معها لنتفهم ما فيها، نعلم ما مراد الله عز وجل، لماذا أنزلها، لماذا جاء هنا بها وجاء بغيرها في موضع آخر. هذا هو التدبر الذي أدعو الله سبحانه وتعالى لكل قارئ القرآن الكريم أن يجعل له نصيبا من قراءة تحصيل الفهوم، ليتحصل فهم هذا الكتاب مع تحصيل أجوره، الأجر محصل لا مفر منه، لكن يزين لنا هذا الأجر إن حصلنا فهما مما نقرأ. فيجب علينا أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب على هذه الطريقة، لنجعل لنا مع القرآن قراءتان، قراءة نحصل منها بكل حرف حسنة، وقراءة نحصل منها بكل حرف معنى. فما من حرف في كتاب الله عز وجل إلا وله معنى، لا يوجد في كتاب الله بالحق حرف لا معنى له، لابد حتى الأحرف المقطعة ألف لام ميم وغيرها قاف وطاء وعين وغيرها من الأحرف التي بدأت ب29 صورة، قالوا مرادها الانتباه، أن ينتبه، لأن تركيب الآيات أو تركيب الكلمات التي لا معاني لها لها فائدة في الاستعمال، تستعمل الانتباه، نزلت بعد أن تعاهد القوم أن يلغوا في هذا الكتاب ولا يستمع له، فاسترق سمعهم رغم أنوفهم. فتنزل آية ألف لام ميم، فيتذكر القوم ماذا يريد بألف لام ميم، فرغم أنفه يسمع ما بعده فيقول له الحق تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا دواليك، فلا يوجد حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وله معنى. هل مطالبين بأن نفهم؟ نعم مطالبين، لكن الإنسان ليس بمطالب بأن يفهم كل القرآن، لكن مطالب بأن يفهم ما حصله من تدبر هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.